السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم دائما أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وديار بامرني ومفردات هذه الساعة من بثنا. اخترنا خلالها تقريرين من تقارير المراسلين، أحدهما يتناول إعلان الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض في معدلات التضخم في العراق، والتقرير الآخر يأخذنا إلى معرض تشكيلي لتدريسي كليات الفنون العراقية أقيم في دهوك. خلال الربع الأخير من هذه الساعة نتابع حلقة من برنامج كولاج. أما الآن فأدعوكم إلى محاور ملف العراق ورواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: إقصاء مرشحين للانتخابات واحتمالات الاحتقان السياسي والطائفي، والحكومة الحالية هل ستكون حكومة تصريف أعمال لحين الانتخابات؟ مرت 7 سنوات تقريبا على سقوط النظام السابق، و3 سنوات منذ تنفيذ حكم الإعدام برئيسه صدام حسين. مع ذلك ما يزال هناك سؤال يطرح نفسه، وهو: من هو البعثي وكيف يمكن تعريفه وما هي مواصفاته؟ كلمة بعثي مبهمة بعض الشيء، ولأنها كذلك يتصاعد الاحتقان وتتضخم الصراعات، كما تزداد محاولات التشكيك بشرعية الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تعتبرها الإدارة الأمريكية حجرا أساسا في خططها لسحب آلاف من قواتها القتالية من العراق بحلول آب المقبل. بعض السياسيين في العراق يرون أن البعثيين موجودون وأنهم يسعون إلى استعادة مقاليد الحكم في البلاد، بينما يرى آخرون لا سيما السنة أن كلمة بعثي تستخدم كحجة لإقصائهم عن التنافس في إطار عملية انتخابية من المفترض أن تكون ديمقراطية وأن تكون مفتوحة أمام الجميع. هؤلاء يشيرون إلى أن الانطباع العام هو أن جميع البعثيين من السنة وأن جميع السنة من البعثيين، وهو ليس بصحيح كما يؤكدون. قرار هيئة المساءلة والعدالة بمنع 511 مرشحا من المشاركة في الانتخابات أدى في نظر البعض إلى فتح جروح طائفية وإلى التشكيك في شرعية الانتخابات المقبلة. قرار الهيئة الأول حرم هذا العدد من المشاركة في الانتخابات، ثم ما لبثت الهيئة أن أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن هناك 4 أسماء أخرى. قال مسؤولون إن بينهم النائب ظافر العاني ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي. هذا وتؤكد مصادر أن القائمة النهائية بأسماء المبعدين ستصدر في نهاية هذا الشهر. قضية الإبعاد تتضخم وتأخذ أبعادا يراها البعض مخيفة، وقد تؤدي إلى احتقان وتوتر في الساحة السياسية العراقية، والأهم من هذا هو أنها قد تؤثر على شرعية الانتخابات وبالتالي على شرعية الحكومة الجديدة. رئيس الجمهورية جلال طلباني تساءل في مؤتمر صحفي يوم الخميس عن شرعية وجود هيئة المساءلة والعدالة أصلا.
اولا اريد ان اقول نحن نريد ان نسال من اخينا الاستاذ مدحت محمود، هل هنالك فعلا هيئه مساءله والعداله؟ لان مثل ما عرفنا ان البرلمان لم يصادق على هيئه المساءله والعداله التي اقترحت الى البرلمان. ثم هل في غياب عدم تصديق هيئة المساءلة والعدالة، هي القديمة لإستاذ الوعد، تكون قد اكتسبت حق ممارسة هذا الشيء؟ هذه نقطة مهمة تتوقف عليها. وطبعا رأينا شيء ثاني في هذا المجال، هو أنه إذا كان هناك قرارات من هيئة قضائية أو محكمة، فلل السادة الذين تدرس أسماءهم ضمن الممنوعية أن يراجعوا محكمة تمييز خاصة انتخبها البرلمان للبت في هذه القضايا. هذه المحكمة محكمة تمييزية منتخبة من البرلمان، وهي التي تستطيع أن تصادق أو ترفض هذه المسألة.
رئيس الجمهورية أعلن أيضا أن مجلس الرئاسة سيجتمع وسيدرس الموضوع بتفاصيله. هذا وذكر مسؤولون عراقيون أن نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تحدث إلى قادة عراقيين واقترح تأجيل عملية الإقصاء إلى ما بعد الانتخابات. رئيس الجمهورية شرح رأي بايدن بالشكل التالي:
هو يقول ما يلي، يقول بدلا من الإقصاء الآن خلوا الإقصاء بعد الانتخابات، ثم ولكن اشترطوا على الذين ينتخبون أن يأتوا أولا يدينوا حزب البعث الحق والديكتاتورية السابقة ويستنكروا جرائمها ويتعهدوا بقبول المسيرة الديمقراطية في العراق. أنا في رأيي هذا الشيء معقول، بس هل يقبل الآخرون أن يأتوا؟ هل يقبل المقابل أن يأتي ويدين الديكتاتورية ويتبرأ من حزب البعث ويتعهد بمسيرة الديمقراطية ويقسم بهذا؟ هذا ما طلبه بايدن، وبايدن جاي سنبحث معه هذا الموضوع.
النائب طه اللهابي رحب بمقترح بايدن ودعا المشمولين بالإبعاد إلى التبرؤ من حزب البعث، كما دعا إلى ضرورة الحفاظ على البناء الذي تحقق خلال السنوات الماضية.
نرحب بكل ما هو يخفف من حالة التوتر والاختناق الذي حدث، أنه يستطيعون هؤلاء المرشحين أن يقدموا تعهد مكتوب تبرئتهم الآن أقصد من انتمائهم لحزب البعث في الوقت الحالي، وأنهم يساندون العملية السياسية. أنا أعتقد هذا يكفي، وإذا ما حدث في المستقبل شيء على أي مرشح سواء كان من هؤلاء أو من غيره، القانون موجود، والذي عليه جرم سواء كان من البعثين أو غير البعثين فموجود القضاء.
النائب مصطفى الهيتي شكك بدستورية هيئة المساءلة والعدالة أساسا، وعبر عن رفضه قراراتها، كما حذر من أي تأخير للانتخابات بسبب هذا الموضوع.
أنا مع يعني تطبيق القانون بشكل جيد، تأخير الانتخابات ربما يترك إن فراغ حقيقة كبير حكومي يخالف الدستور يخالف القانون. أنا أعتقد القانون الحالي قانون المساءلة والعدالة يفتقر إلى دعم دستوري في الإجراءات، خصوصا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الفقرة 6 من المادة 135 من الدستور، وكل قانون يصدر يتعارض مع الدستور يعتبر لاغي.
النائب علي الأديب أكد من جانبه على ضرورة تطبيق قرار هيئة المساءلة والعدالة دون أي تأخير، لأن التطبيق الآن في رأيه أسهل من التأجيل.
المسألة ستكون عقد حينما ينتخب شخص ما ويكون عضوا في البرلمان، حين ذاك ستصبح المسألة معقدة. إخراج شخص يعتبر ممثل عن مجموعة من الناس في مدينة ما أو في محافظة ما يكون من الصعب جدا استبعاده عن البرلمان.
المواطنون من جانبهم عبروا عن آراء متباينة إزاء مقترح نائب الرئيس الأمريكي بتأجيل الإقصاء إلى ما بعد الانتخابات. أحد المواطنين أيد المقترح انطلاقا من تخوف من احتقان طائفي محتمل.
المقترح جيد أنه يكون اجتثاثهم ما بعد الانتخابات حتى ما تولد أرباك في العملية السياسية، وتجنبا للتفجيرات والحوادث اللي راح تكون إذا اجتثوا ما قبل الانتخابات، وأكيد لا ترجع الأحداث مثل ما كانت عام 2006 و2007 وترجع طائفية ويكون الدول الخارجية مستفيدة من هذا الوضع.
مواطن آخر رفض التدخلات الأجنبية في العراق جملة وتفصيلا:
نرفض أي تدخل أجنبي وممارسة الضغوط سواء كانت من الحكومة الأمريكية أو من يمثلها في العراق سفيرها وغيره.
في هذه الأثناء شارك المئات في مظاهرات اليوم الخميس في عدد من المدن مثل النجف والبصرة والكوت وكربلاء، دعما لقرار هيئة المساءلة والعدالة بحرمان أكثر من 500 مرشح من المشاركة في الانتخابات المقبلة. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء.
كلا كلا للدكتاتورية. نعم نعم للدكتاتورية.
خرج المئات من مواطني كربلاء في تظاهرة حاشدة صباح الخميس تنديدا بتصريحات قالوا إنها أساءت للعراقيين وضحايا النظام السابق على وجه الخصوص، وصدرت من بعض السياسيين خلال الأيام القليلة الماضية. ورفع المتظاهرون وكان بينهم عدد كبير من النساء وشيوخ العشائر ومسؤولين محليين، رفعوا عشرات الصور لشباب ونساء قالوا إنهم قتلوا على يد النظام السابق. كما ردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لهيئة المساءلة والعدالة،
وندعو من جميع أبناء الشعب العراقي إلى رفض الدعوات إلى إعادة البعث بأساليب أخرى، وندعو المساءلة والعدالة للتمسك بقراراتها.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
قرار هيئة المساءلة والعدالة أظهر على أي حال أن العراق ما يزال بعيدا عن تحقيق المصالحة الوطنية حسب رأي مراقبين، وعلى أي حال أيضا تعبير المصالحة الوطنية يشوبه بعض الغموض أيضا، ويتساءل البعض إن كان يعني عفى الله عما سلف. على أي حال غموض عام يلف هذين التعبيرين في العراق صفة بعثي والمصالحة الوطنية. كلمة البعث بالنسبة للبعض مرادفة لقوة ملأت أرض العراق بمقابر جمعية وجردت أسرا بأكملها من فلذات أكبادها لأتفه الأسباب، وشنت حربا ضروسا ضد الأكراد. وكلمة بعثي بالنسبة لكثيرين أيضا انتماء أجبر عدد كبير من العراقيين عليه لأنه كان يمثل القوة الطاغية في فترة معينة. مع ذلك يرى مراقبون أيضا أن صفة بعثي تستخدم بشكل سيء أحيانا مع اقتراب الانتخابات، وذلك بهدف استبعاد قوى علمانية من المتوقع أن تؤدي أداء جيدا في انتخابات 7 من آذار المقبل. مستمعي الكرام، في هذه الأثناء ولحين حلول موعد الانتخابات المقبلة، من المفترض بالحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي أن تدير شؤون البلاد لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. تأجيل الانتخابات من كانون 2 إلى آذار وضع الحكومة الحالية في هذا الموقف، ومن هنا انطلقت دعوات لاعتبارها حكومة تصريف أعمال. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم رصد ردود فعل مختلفة على هذه الدعوات.
ردود أفعال متباينة صدرت من الكتل البرلمانية والقوى السياسية العراقية أزاء الدعوة لسحب صلاحيات الحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، ففيما اعتبر المؤيدون لها بأنها دعوة لعدم استخدام موارد الدولة والمال العام، وبأنها ليست دعوة لإلغاء الحكومة أو وقف عملها. عدها الرافضون والمنتقدون بالمطلب غير العملي والمنافي للدستور. السيد وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة والمرشح عن ائتلاف دولة القانون للانتخابات القادمة وجد أن هكذا دعوات تدخل ضمن الصراع والتنافس الانتخابي، وهي دعوات لا تتمتع بغطاء قانوني أو دستوري، تتقصد النيل من حكومة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة.
وضع هذه الحكومة اللي هي حكومة وطنية موضع تصريف الأعمال مخالف للقانون، لأن تصريف الأعمال مذكور في الدستور العراقي في موردين. المورد الأول هو مسألة إذا تم تغيير الحكومة، وبالتالي ليس هناك مورد في البرلمان أن يضع الحكومة في زمن الانتخابات إلى موقع تصريف أعمال. هذه أولا. ثانيا، في هذا قانون المقترح السلوك الانتخابي تتكون لجنة تكون مسؤولة عن كل الأعمال التي لها علاقة بدولة العراق والتي تخص الانتخابات، مثلا الوضع الأمني.
طيب هناك مخاوف من استخدام السلطات من قبل الحكومة.
الحكومة هي من؟ الحكومة هناك كونة من دولة رئيس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية من 90% من الأحزاب العراقية الممثلة في البرلمان.
يعني ممكن أن يكون قانون السلوك الانتخابي هو الذي يشذب هذه الأمور ويضع الضوابط؟
أنا أعتقد أن قانون السلوك الانتخابي إذا رفع من عنده التناقض الذي يعرف في التناقض مناقض للدستور العراقي ولا يتكلم عن تصريف الأعمال، وإنما يكون من قبيل لجنة رقابية لعمل الانتخابات لأن تكون محايدة، ليس في ذلك ضير.
أما الدكتور وائل عبد اللطيف العضو المستقل في مجلس النواب فيرى أن مبررات دعوة تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال منطقية وواقعية، تتعلق بالمخاوف من تجاوزات في استخدام الصلاحيات وصرف المال العام لقضايا انتخابية وللترويج عن قائمة محددة، وللتأكيد على أهمية أن يتمتع الجميع بنفس الفرص والإمكانيات والصلاحيات.
قانون الانتخابات مجلس النواب لم نتمكن من إدراج بعض المواد فيه، مما أضطر بعض أعضاء مجلس النواب إلى اقتراح قواعد السلوك الانتخابي تجعل من الحكومة حكومة تصريف أعمال، وبالتالي أن الحكومة بكل شرائحها سواء في البرلمان أو في الوزارة أو في مجلس الرئاسة لا تستطيع أن تتصرف بالمال العام وتستخدم نفوذها السياسي أو نفوذها المالي أو نفوذها الاعتباري لإمكان وقوف جميع المرشحين لمجلس النواب على خط شروع واحد.
أما الخبير القانوني طارق حرب فيجد أن الحل القانوني الأمثل هو اعتماد ضوابط قانونية تحدد ضمن قانون السلوك الانتخابي لمنع استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى صعوبة تنفيذ دعوى جعل الحكومة حكومة تصريف أعمال في الفترة المتبقية القليلة من عمر البرلمان.
تمام صحيح أحكام وردت في قانون الانتخابات وقانون فوضي من هذا الأمر، هذا القانون مشروع القانون المقدم إن جمل إن شذ ببعض المخالفات الدستورية اللي هو قانون السلوك الانتخابي، نرفع بعض الأحكام اللي قد تبتعد عن أحكام الدستور ونصيغها ونمشي، لكن الوقت ما يسمح، لأن الأسبوع القادم ينتهي أجل مجلس النواب.
الدعاوى بقضية جعل الحكومة حكومة تصريف أعمال هل هي قانونية؟
المبدأ كلا، لكن القصد الهدف اللي توخى القانون هدف مشروع مقبول.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تفتح
محايدة. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
كذاب القلة ناسي كل لحظة تمر
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، عدد من مواطني كربلاء عبروا عن عدم رضاهم عن الخدمات في أحيائهم السكنية. عدم الرضا تمثل بالتهديد بمقاطعة الانتخابات، لغة أخرى من أدوات التعبير للمواطن العراقي. ترى هل ستنفع؟ وما العمل مع مئات الصور والبوسترات التي لصقت على واجهات البيوت والمحال؟ مصطفى عبد الواحد من كربلاء
قال: عدد من أهالي حي العباسية الشرقية، أحد الأحياء الواقعة في مركز مدينة كربلاء، إنهم قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة بسبب ما قالوا من عدم وفاء الحكومة المحلية لوعودها لهم بإعمار الحي، وبسبب ما سموه الإهمال في تقديم الخدمات لهم، برغم أن الحي يقع قريبا من مركز المدينة. وقال عضو المجلس المحلي في حي العباسية الشرقية فلاح عذاب:
رأي الشارع، رأي العباسية يعني قاطع الانتخابات، يقول العدم يعني العفو نقص الخدمات بالعباسية، يعني لا تبليط لا مجاري لا مقرنص لا كهرباء. زين، أبسط شيء هاي الكهرباء يوميا دا نعاني من عدها، حلق الكابلات دائما باستمرار خلال يعني من الشعبانية لحد هاي اللحظة. زين، لحد أول بارحة يمكن، يعني انقطاع مو طبيعي، دا تحترق الكابلات ما تتحمل.
ورفض أحد أصحاب المحلات وهو أبو جلال تعليق الملصقات الخاصة بالحملة الانتخابية على واجهة محله وداره.
اي مقاطعية من انتخب ولا بوسترات ابد انتخابية اي حزب كان، سواء فلان حزب الفلاني او الفلاني.
وتبنى مواطن اخر ذات الرأي وقرر عدم السماح لاي جهة بتعليق الملصقات الدعائية الخاصة بالانتخابات على واجهة داره.
ما اقبل تقول لان ماكو خدمات انا بالعباسية، ما ليس ماشي، خاصة انا شارع الدخانية مسدود، لا بالزيارة نستفاد لا بالايام العادية نستفاد، شارع طوارئ وما مستفادين من عنده مسدود هذا.
وأضاف أبو جلال أن رفضه تعليق الملصقات على جدران منزله ومحله يعكس مواقف معظم أهالي حي العباسية الشرقية، فيما يعتقد عضو المجلس المحلي فلا عذاب أن الرأي العام في الأحياء الشعبية وحي العباسية الشرقية أحدها يصنعه وجهاء الحي ورؤساء العشائر، لذا هو بات متأكدا أن كل الناخبين في الحي وعددهم يربو على 50,000 ناخب يرفضون المشاركة في الانتخابات بسبب رداءة الخدمات في حيهم.
هذا الرأي اللي سائد بالشارع يعني. زين، هسه احنا مثلا حاليا عندنا استماير مال مؤسسات استبيان الانتخابات دا يشوفه أكثر الناس دا يكتب بالاستمارة. إذا ما يكتب دا يقول لك أنا نهاية ما أكتب، ما أستلم استمارة ولا أكتب ولا أروح انتخب ولا إلي علاقة. ليش يا شباب يقول هذا حالنا إحنا؟ يعني من يريد من عند انتخابات أنا ما أريد من عنده.
الحاج شاكر الطرفي وهو من سكنة حي العباسية الشرقية أشار إلى أن أهالي الحي تلقوا وعودا بتقديم خدمات للحي في مجالات المجاري وشبكة المياه من قبل الحكومة المحلية، لكن هذه الوعود لم تتحقق لحد الآن بحسب تعبيره.
احنا هو هذا التحليل الموجود وباب المنطق الموجود، لأن المساحة الجغرافية مساحتنا مساحة سكانية مساحة كبيرة، وأما رقعة جغرافية رقعة صغيرة جدا بالنسبة للخدمات. يقدرون الخدمات مثل ما نقول يستوفوها من الميزانية الموجودة أما ميزانية الأقاليم وأما ميزانية الدولة المحلية.
وبينما قلل نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء صيف جاسم الخطابي من مساحة الآراء الرافضة للمشاركة بالانتخابات في حي العباسية الشرقية واعتبرها لا تعبر إلا عن أشخاص معدودين، أضاف الخطابي لإذاعة العراق الحر أن كل الأحياء تعاني من مشاكل في الإعمار وأن الحكومة المحلية لا تفضل حيا على آخر، غير أن المواطن أبو علي يعتقد أن سوء الخدمات وما نجم عنه من شعور شبه عام لدى أبناء المنطقة بأنهم مهملون قد يدفع بعدد كبير منهم لمقاطعة الانتخابات.
للأسف الشديد هاي الوعود كلها ما تطبق من عدل شيء، وبالتالي هاي الوعود راح تصبح بهالحالة يعني تعطي نتيجة عكسية. الآن أغلب الموجودين بالمنطقة العباسية الشرقية، وتعرفوا أنها منطقة شعبية، والمنطقة الشعبية تتبع الأعيان والكبار بها والشيوخ العشائر والوجهاء، وبالتالي هذول لما يقول لهم لا تنتخبون فما راح ينتخبون. هس أصدروا قرار بالإجماع وجوه المنطقة والشيوخ العشائر والكبار الموجودين بالمنطقة، أصدروا قرار أنه ممنوع ملصق إعلاني أو دعائي أو لافتة لأي حزب سياسي كائن من يكون.
جدير بالإشارة أن مشكلة الخدمات شكلت على الدوام تحديا بالنسبة للحكومة المحلية في كربلاء، وقد عزت الحكومة المحلية تراجع الخدمات إلى قلة التخصيصات المالية المرصودة للمدينة من الموازنة العامة، بينما ذهب المواطنون إلى القول إن المشاريع التي تم تنفيذها كانت رديئة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم دائما مستمعينا مع أثير إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة اخترنا تقريرين من تقارير المراسلين، أحدهما يتناول إعلان الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض في معدلات التضخم في العراق، والآخر يأخذنا إلى معرض تشكيلي في دهوك لتدريسيين من كليات الفنون المختلفة. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج كولاج. أعزائي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدلات التضخم السنوي خلال عام 2009 بنسبة تزيد عن 4%، وأوضح الجهاز أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الأرقام القياسية لأسعار السلع الخاصة مثل الملابس والأحذية والأثاث التي سجلت انخفاضا واضحا زاد على 40%. بعض المراقبين الاقتصاديين توقفوا عند موضوع التضخم وأبدوا مخاوفهم من وجود دوافع انتخابية وراء إعلان الأرقام في هذا التوقيت. المزيد في سياق تقرير حسن راشد.
ما تزال الكثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعلنها المؤسسات الرسمية في العراق عرضة للتشكيك، على الرغم من المعايير العلمية والمهنية العالية التي تقول تلك المؤسسات إنها تستخدمها في قراءة الواقع واستخلاص النتائج والمؤشرات. ويقف الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط في مقدمة المؤسسات التي ترصد حركة المجتمع والاقتصاد العراقي وتصدر التقارير الدورية حول مستويات التضخم والبطالة والتعليم وغيرها من أوجه النشاط العام للدولة والمجتمع. وقد أعلن الجهاز مؤخرا عن انخفاض معدلات التضخم السنوي لسنة 2009 بنسبة 4.4%، مشيرا إلى أن هذه النتيجة هي استمرار للانخفاض الذي شهدته معدلات التضخم في السنوات الماضية. المتحدث باسم الجهاز عبد الزار الهنداوي:
وجود انخفاض مستمر في معدلات التضخم يعني بين يعني من سنه الى اخرى، فلذلك شهدت سنه 2009 يعني اعتبارا من كانون الاول 2008 الى كانون الاول 2009 انخفاض في معدلات التضخم بنسبه 4.4% عما سجل في الفتره من كانون اول 2007 الى كانون اول 2008. هذا طبعا الانخفاض جاء نتيجه انخفاض الارقام القياسيه للمجاميع السلعيه اللي تشمل الاقمشه والملابس والأحذية والأثاث والوقود والإضاءة والنقل والخدمات الطبية.
وردا على سؤال حول المجاميع السلعية التي سجلت أعلى نسبة انخفاض في الأسعار العام الماضي، يقول الهنداوي:
اللي بيها انخفاض أوضح هي مجموعة الأحذية والأثاث، نسبة الانخفاض بها تقريبا يعني 41%، فأثرت كثيرا على نسبة التضخم بشكل عام على هذا الرقم، رقم الانخفاض أو معدل الانخفاض السنوي.
ويؤكد الهنداوي لإذاعة العراق الحر أن فرق الجهاز توصلت إلى تحديد هذه النسبة عبر عملية رصد متواصلة لحركة السوق العراقية على مدار العام الفائت.
الجهاز المركزي للإحصاء منذ سنين يعني حوالي 3 سنين مضت دأب على إصدار تقرير شهري عن معدلات التضخم في العراق لقياس مدى الانخفاض أو الارتفاع في هذه المعدلات. هذا التقرير الشهري يقوم على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك العراقي سواء كان في بغداد العاصمة أو في المحافظات.
من جانب آخر، يصف المحلل الاقتصادي العراقي الدكتور هلال الطحان نسبة الانخفاض المعلنة بجيدة، لكنه يقول أن التضخم مع ذلك ما زال مرتفعا.
هذه النتيجة هي تعتبر إيجابية حاليا في الوقت الحاضر إذا كان نسبة التضخم قد انخفضت بنسبة 4.4%، ولكن نحن بحاجة إلى تخفيض نسبة التضخم حسب تعليمات صندوق النقد الدولي إلى 10%، وهو التضخم معتدل. أما حاليا التضخم الموجود في العراق تضخم غير معتدل، وخاصة في بعض المواد كالإيجارات واللحوم وكثير من المواد حاليا.
في الوقت ذاته يشكك الطحان في دقة الرقم الذي أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء حول معدلات التضخم.
هناك علامة استفهام على هذا الرقم، هناك انخفاض في القوة الشرائية للدينار العراقي في الوقت الحاضر، والآن الموظفون يستلمون دخل نقدي، زيادة في الدخل النقدي وليس في الدخل الحقيقي. الدخل الحقيقي في انخفاض، وهذا دليل على ارتفاع مؤشر التضخم.
ولا يستبعد المحلل الاقتصادي وجود دوافع سياسية انتخابية وراء إعلان مثل هذه الأرقام في هذا التوقيت.
وقد يكون هناك أخبار فنية أو لأسباب سياسية ولقرب الانتخابات. حصل هذا في الانتخابات الماضية حيث أعلن الجهاز نفسه أن نسبة البطالة في العراق 17%، وهذه النسبة غير صحيحة، لأن هذه النسبة محسوبة على أساس مقياس منظمة العمل الدولية، وهذا المقياس لا ينطبق على العراق.
لكن المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء يقول إن الأرقام التي يعلنها الجهاز هي أرقام دقيقة ومهنية ولا مجال للتشكيك فيها.
الأرقام اللي تظهر تأتي من الميدان، وبالتالي أعتقد لا مجال للتشكيك فيها في هذا الجانب، يعني أرقام دقيقة خاضعة لمعايير وأسس عالية الدقة في العمل الإحصائي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، احتضنت مدينة دهوك معرضا تشكيليا مشتركا لتدريسيين في كليات الفنون العراقية. قراءة في أعمال الرسم والسيراميك التي شاركت في المعرض تكشف عن خبرة الفنانين وقدرة أعمالهم على التعبير وبث رسالتها الإنسانية والجمالية والوطنية. عبد الخالق سلطان يأخذنا إلى المعرض.
شهدت قاعة الشهيد سلمان في محافظة دهوك عرض ما يزيد عن 40 عملا فنيا من بين لوحات تشكيلية وأعمال سيراميك ومنحوتات لفنانين عراقيين قدموا من كليات ومعاهد الفنون الجميلة من محافظات العراق المختلفة. الفنان دلير كاميران المشرف على المعرض أوضح لإذاعة العراق الحر أن هذه الدعوة وجهت لهؤلاء الفنانين العراقيين والذين غالبيتهم من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في الفنون التشكيلية بهدف توطيد أواصر التواصل فيما بين الفنانين العراقيين.
طبعا القصد من هذا المعرض فتح جسور التواصل بيننا وبينهم حتى يتعارفوا، وهو معرض أول يعني ما كان بها شروط أو نقاط محددة. فالمعرض عبارة عن أعمال تشكيلية من التجريد والرمزية والتعبيرية والاستلاف والمظهر الطبيعي والنحت والسيراميك، فمعرض متكامل. بس اللي مالتنا بالمعرض القادم بلدنا حتى يكون أكثر خصوصية وتحديد بالأعمال.
برأيك إلى أي درجة يمكن لمثل هذه المعارض المشتركة لفنانين عراقيين أن تؤثر على الحركة الفنية وخاصة الفن التشكيلي في محافظة الهرم؟
أكيد عندها إيجابيات كل الزينة، وخاصة الجماعة جايين من الوسط كلهم أساتذة الفن سواء من شهادة دكتوراه وماجستير، وعندهم خبرات كلش قوية وكلش طويلة بالفن.
من جهته أوضح الفنان ضياء الأعرجي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة في جامعة بابل وأحد المشاركين أن العراق بحد ذاته لوحة فنية بأطيافه المختلفة، وفي هذا المعرض تعانق الجبل مع السهل بحسب تعبيره.
جئنا محملين بهموم بابلية، أعمال للفنانين على نطاق العراق، مستوى فني عالي، لوحات كانت ما بين لوحات زيتية والمائية وكذلك الأكريليك، ولدينا في هذا المعرض أيضا طباعة جرافيك على الزنك والجبس. خلى المعرض أيضا أعمال نحتية من الخشب والسيراميك ومواد مصنعة أخرى. الغاية من هذا المعرض هو تزاوج الفكري والتلاقح الحضاري والفني. إنني أرى كفنان بأن الجبل قد تعانق مع السهل، وشجرة الجوز حقيقة تعانقت مع النخلة البابلية. هو العراق بحد ذاته أرى كفنان بأنه هو لوحة تشكيلية بجميع أطيافه، شيء على شيء، العراق حلو.
من جهته أوضح الناقد التشكيلي ستار علي أن اللوحات التي عرضت كانت بمستويات عالية وجسدت إلى حد كبير المرحلة المتطورة التي وصل إليها الفن التشكيلي العراقي.
خطوة جميلة جدا، وخطوة نحو الحوار الثقافي بين مختلف شرائح العراق ومزايكه المتنوعة، والفن هو أجمل لغة للحوار حقيقة. الفنانين العراقيين المشاركين في المعرض هم مجموعة من الأساتذة والأكاديميين ومجموعة من الطلبة، طلبة الأكاديميات في العراق، وهؤلاء الأساتذة هم مجموعة كانوا بالسابق مجموعة منهم كانوا من جماعة الأربعة، وهي كانت مجموعة تشكيلية عراقية لامعة وبارزة في الثمانينات من القرن الماضي في العراق، والآن هم أساتذة في الأكاديميات، وحقيقة مستوى اللوحات هي مستوى رائع وجميل وأعلى مستويات الفن في العراق حقيقة.
يشار إلى أن فتح هذا المعرض المشترك لفناني محافظات العراق المختلفة يأتي ضمن الجهود التي بذلتها فرقة زاخو الفنية عند زيارتها الأخيرة لمحافظة بابل في العام الماضي. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
النهرات لتعب وأزرع ألقى كل جروف النهرات
ريح من التفاح يا نجيب التفاح يا ريت أصير فلاح وأزرع تمر نثراتك صايبها طلعت قمر نيسان لو نثراتك صايبها طلعت قمر نيسان ريح من التفاح يا نجيب التفاح يا ريت أصير فلاح وزرع تمر ألوان
تريد من التفاح فمنين أجيب التفاح يا ريت أصير فلاح وزرع ثمر الوان
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، برنامج كولاج فسحة يشترك فيها فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا. هذا الأسبوع عدوا لنا هذه الحلقة.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
مخلص
نهرين
وتيب الكابي
فريد. أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة مخاوف الزواج، محطة الزواج في أوروبا، محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة مخاوف الزواج. أصدقاء المستمعين، تدخل الأهل هو أحد المخاوف الذي يجعل الشباب من التردد من اتخاذ القرار ودخول حياة الزوجية، أو ربما عدم اللقاء بالشخص المناسب. أحد أهم المخاوف هي التكاليف هذه المراسيم، مراسيم الزواج. نسمع.
طبعا أكيد أهلي دورهم أكيد يدخلون بالزواج.
ليش تدخل؟
هذه عادة، عادة العراقيين لازم يدخلون بالزواج، الأب والأم والأخ والأخت، ما يخافون يسألون على البنية ويشوفون مستقبل ابنهم. هي شغلات عاداتنا العراقية ما راح ننساها. لا هذا الشيء ما صار، احنا ما عندنا شغلات مع يدخلون بحياتنا الخاصة، بس مع شغلات الزواج لازم يدخلون. الأولية هي الأم والأب.
القرار يصير في وقت ما البنية تعتقد أنه عمر بالنسبة إلها يسامح لها أنه تتزوج، ورا ما هي تكون مستقلة، مسألة الفلوس، مسألة الدراسة، مسألة شايف حياتها، مسألة وضعها الاقتصادي يسمح لها أنه تقدر تتزوج، مو فقط ما كل شيء ماما ما عاد هي وتروح تتزوج يعني.
والله هو الزواج المبكر به إيجابية وبه سلبية أكيد. إذا الزواج المبكر يعني خلينا نقول الزواج المبكر إذا كان مبني على اختيار صح، يعني الشريك صح، أكيد هو هذا أحسن طبعا. راح يعني العامل النفسي راح يكون غير شكل، راح تبني أسرة من البداية.
كثير من الشباب تجيهم أفكار أنه عدم الاستقرار والتأخر بالاستقرار الاجتماعي والحياة الزوجية. كل واحد يقول شكل، واحد يقول فلوس ما عندي، واحد يقول بنية يتاجرون بيها، واحد يقول أنت شو تقول؟
أكيد أنا وياهم بالري يتاجرون بالبنية، فلوس إرادنا واي فلوس حتى واحد يقدر يتزوج أو يتقدم يخطب أي بنية. الوقت يتغير، الزمن يتغير، أكيد متطلبات الحياة صارت أكثر، أشياء اللي يريدها الشخص إذا الولد أو البنية، إيش قد ما يتقدم الوقت والزمن تطلع أكو أشياء كثيرة. فتعرف الإنسان أنه قد ما ينظر نفس يعني تريد أكثر.
قرار البنات هو متوقف على الوضع الاقتصادي أم لو متوقف مثلا على أنه يعني صعوبة الاختيار الزوج مثلا؟
بيها صعوبة طبعا باختيار الزوج، بس ما أعتقد بيها لقد صعوبة مثل ما أكو صعوبة الاستقلال الكامل. استقلالها الاقتصادي يأهلها أن تتزوج، مو يعني أنه بس تلاقي شخص صحيح. القناعة تجي أعتقد لما كل الظروف تسمح لك أن تتزوج، مثل ما أنتوا أنك أحد مثل ما البنية الشابة لها تحب أحد تزوجها، بس لازم تشوف بس أن الحب مو بس الحب هو المهم، تكون أنه كل وضعها المادي، وضعها العائلي، وضعها الاجتماعي، كلها هذا يسمح لها أن تتزوج.
الولد أكيد يكون عليه ضغط، فيكون الولد محرج، يعني إذا يروح يخطب على البنية فالبنية أريد سو، أريد كذا، أريد كذا، أريد كذا، أريد كذا، يعني المادة صارت بالدرجة الأولى بالزواج، صارت المادة بالدرجة الأولى وبعدين الأشياء.
أوروبا طبعا في الخيار صعب، هنا أهلهم يعتبرون كبضاعة للتجارة أو كذا، يعني خرجت عن نطاق إنه الزواج أسرة، الزواج محبة، الزواج حب، الزواج يعني تكامل بالضبط، يعني واحد يساعد الثاني، واحد ياخذ بيد الثاني. هنا أصبحت الشغلة يعني مبنية على موضوع مادة، موضوع إذا ماكو مادة إذن الموضوع فشل. يعني
تعرف الدول الأوروبية بها واي فرص يعني للصداقة مثل ما يسمون العلاقات، هذا يأخر على الزواج شوي.
طب المادية لو شنو؟
لا مو المادية، أنا ماكو واحد ما عنده فلوس، ما أكو شغل، أكو رواتب، بس أسباب تعرف الحرية أكثر يعني هنا ويأخر هذا الزواج.
كولاج
الزواج في أوروبا. مستمعي الكرام، ظاهرة الزواج المبكر في أوروبا قليلة جدا. في حسابات الشباب الأوروبيين هناك أولويات في حياتهم، منها إنهاء الدراسة ومن ثم العمل وغيرها، وبنفس الوقت هناك مساواة في الحياة الزوجية. أما بالنسبة للشباب العراقيين، على الرغم من تواجد الجمعيات والنوادي تساعدهم على التعارف، لكن يبقى ثمن الحرية أهم من الارتباط.
يعني أشوف أن كل الزواج المبكر يصير واحد من غصب أو اثنين لأنه تفكر البنية أن تحب هذا الرجال، مع أنه 9 من 10 مرات تكون هذا غلط، فشي يكون غلط.
الزواج المبكر بالعراق جاي يصير طبعا إلى دوافع. أول مرة أنه يشجع الزواج المبكر، الأهل موجودين يشاركون بالاختيار، يشاركون هروب من الواقع بالضبط. الإنسان تلقى جزء ما كمل هدفه فأضطر أن يتزوج، يعتبره نوع من الإيه بالضبط، نوع من هي ما أعرف مغامرة، نوع من الكذا، بس هو أكيد بفوائد يعني، بس هو قد نسبة يعني تقدر تطلع بيها.
تلا ما متزوج مو؟
أنا ما متزوج، لا بعد
كل يوم تتزوج؟
والله أفكر، بس تعرف إن أنا أدنى الدول الأوروبية ما قاعد تلقى البنية تريد أنت، فإن شاء الله عن قريب ما راح نطول إن شاء الله نتزوج.
أهلك يدورون لو شلون؟
طبعا أكيد أهلي يدورون.
وتأخير الزواج تعتبر هسا أنت صوتك أنت ولا صوت أهلك؟
والله لا سوشي ولا سوشيالي، سوشي الهسة احنا بيه احنا تعرب مثل ما قلت لك بأوروبا اكو يعني مو مثل عاداتنا تقاليدنا، فيتأخر واحد بالزواج. هذا
سائد هنا بأوروبا انه الانسان سواء كان امرأة او رجل اكو بعتهم بحساباتهم او بالاجندة مالتهم بعض الامور لازم يحققونها، منها الدراسة، العمل، التكوين للسيرة الذاتية بشكل يكون عنده قادر انه يعيش بشكل جيد، ان يصرف بشكل جيد، يلا يقدر انه يختار الشريك المناسب سواء كان امرأة او رجل. يعني
بأوروبا اعتقد بكل مكان العالم شوية شوية نروح لهذا يعني الطريق، انه الزواج ما يصير حسب كان قبل انه الرجال يشتغل والمرأة تقعد بالبيت يعني تربي الجهال. هذا فتشي خاصة هسه لازم هواية ناس يدركون انه يصير فتشي بين شخصين، اللي تقسيم كل الاشغال البيتية واشغال الاسرة واشغال كل شيء اللي له علاقة بالزواج تكون مقسم بين هذول الشخصين، مو بس على الاب او على الام، بس المساواة بالحياة بشكل عام.
تفاهم والمحبة بين الشخصين هي لازم تكون هاي بالدرجة الأساسية والدرجة الأولى.
أكو جمعيات ونوادي هنا وكذا، أكو فرص للعلاقات
تصير، بس يعني مو كلها تكون ناجحة ومو كلها تكون فاشلة، يعني نسب ضئيلة تكون ناجحة. أي بصارت المصلحة بالدرجة الأولى، يعني الانشغال بالحياة، الولد يكون أكثر الأوقات يكون بالشغل مشغول أكثر شيء، فما راح يكون عنده الوقت الكافي إنه يفكر ينطي الوقت لنفسه. أكيد الحرية الموجودة بالبلد أكيد فد عائق موجود، ماكو واحد إنه يضحي بالحرية
نهائيا، ماكو أوروبا إنه يزوجون مبكر نهائيا، ما كل شيء لا بنية ولا ولد. أولا ما عندها أي تجربة بهاي الأشياء، ثانيا ما عندها أي دخل يجوز إذا عمرها صدق صغير، وثالثا يمكن بعدها تدرس. فكرة الزواج تجي متأخر لأنه الناس تحب أن تكون مستقلة كاملة، استقلال عندهم يعني الاستقلال الوظيفي الاجتماعي الاقتصادي.
أصدقاء المستمعين، في الإمكان مراسلة برنامج كولاج على العنوان البريد التالي rfe.collage@hotmail.com. محطة وجهة نظر. أصدقاء المستمعين، آراء ضيوف مختلفة حول موضوع الزوج المثالي أو الزوج المثالي أو الزواج من أجنبية، نسمع.
سؤال بعد بصراحة ما مفكر بي إنه أخذ أجنبية ويا وأخذ عراقية، بس المهم إنه أنا ألقي الشخص والبنت المناسبة تكون إلي ونتفاهم، وذاك الوقت يعني إذا تكون أجنبية وتكون عراقية مو مشكلة.
شفت مثال ناس الزوجة وأجانب وبيوتهم مستقرة ومستمرة مع عدم مشاكل؟
هي المشاكل موجودة إذا يتزوج بأجنبية أو يتزوج من نفس البلد، يتفاهمون بالحياة، المحبة، التضحية، التفاهم بين الرجل والمرأة.
الزوجة المثالية شلون تكون؟
الزوجة المثالية اللي تحس في زوجها بدون أن يقول أي كلمة، مجرد النظر إلى تحس تعرف هو شنو اللي يحتاج. في رأي الزوجة المثالية اللي توفر الهدوء في منامه وانتظام طعامه واهتمام بتربية أطفاله واهتمام، هذا يعني في رأي يعني.
اولا يكون مثلي، يعني اول شيء يكون مستقل اقتصاديا، مستقل من عائلته، مستقل يعني مجتمعيا، بس هم يكون عنده قلب العائله، يكون عائلته جديده تكون مالته، يعني هذا الرجل المثالي.
الزوجه المثاليه بالنسبه لي انا الزوجه اللي تقدر انه تساعد الرجل بالحياه، قد يكون عمل، قد يكون تربية أطفال، تتفهم موضوع الرجل، ذهن الرجل، كيف يفكر الرجل، هي الزوجة المثالية.
كولاج
المحطة المفتوحة مفهوم الشباب حول تعدد الزوجات نسمع.
أنا ضد أن واحد يتزوج نساء اثنين أو يعني تعدد الزواج، لأنه الزواج شيء مقدس بين شخصين. ما أعتقد أنه واحد يقدر يقسم حبه وعاطفته وكل يعني شعوره وكل إحساس اللي عنده، ما يقدر يقسمها على كم شخص، يقسمها على شخص واحد. مثل البنية لازم تقسم هاي الحب بينها وبين هذا الرجال وبس.
تعتقد العراقي بدأ يتفهم دور المرأة لو بعد ينظر لها أنه أنت مرأة وأنا رجال؟
لا أكيد يتفهم المرأة، أكيد لها حقوق، لها كل شيء مثل الرجل. يا كنا ننظر إحنا للمرأة أوكي، بس إحنا ننظر للمرأة بس إحنا ما راح نقلل من قيمة المرأة بالعراق. هاي بالنسبة إلي المرأة شلون ما المرأة ننظرها، إحنا هم عندنا خوات وعندنا أم وعندنا.
يعني مفهوم تعدد الزوجات شنو هذا المفهوم؟
بس هو مسؤولية بنفس الوقت، يعني لازم يكون الإنسان اللي يقدم عليه هيك موضوع قادر أن يمثل أكثر من دور، يعني أكثر من دور أمام الزوجة. يعني إذا عنده اثنين أو ثلاث زوجات أكيد راح يمثل دور حبيب لثلاث زوجات.
الزواج يقول لك قسم، هو مثل القفص، قسم اللي يطلع من عنده وقسم اللي يدخل.
فواحد لو يلقى بنت الحلال ما صار يطلع من القفص، يبقى بالقفص.
ما تؤمن بهذا القول؟
والله لا والله.
أنت مستعد للقفص يعني لو تم استعداد له شلون؟
والله راح يتم إن شاء الله بعد سنة إن شاء الله.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعتين تحيات
إلى أهلي وقرايبي وبيبيتي بالعراق وكل أخوالي وخالاتي وكل الناس اللي تسمع هذا البرنامج.
تحيات كل العراقيين من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب دون استثناء أحد.
تحياتي إلى الشعب العراقي وإلى بلدي الحبيب وإلى والدي العزيز وإلى أخويا وأختي وإلى جميع أقاربي وإلى أصدقائي وخاصة صديقي وحيد ومحمد بغداد.
تحياتي إلى أبي بالعراق والقرايب وخالات وعمات، وإن شاء الله البلد يصير زين ونرجع كلنا للعراق ونستقر حياة جديدة إن شاء الله.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.